بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن الشرط الخامس من شرائط المبيع أو من شرائط العوضين. الشرط الخامس أن يكون المبيع معلوما، وبينا أحكاما متعددة ترتبط بهذا الشرط. من جملة ما يرتبط بهذا الشرط أن السمك في الآجام لا يجوز بيعه. الآجام جمع تكسير، مفرده أجمة، والأجمة عبارة عن المستنقع من الماء الذي يحوي القصب. في مناطق الأهوار، في مناطق الأهوار التي فيها هور أو هور، هناك قد تكون المنطقة منطقة مائية وتحتوي على قصب، فالمنطقة التي فيها ماء وقصب كثير تسمى بالأجمة، وجمعها آجام. فإذا فرض أن في تلك الأجمة كان سمك، فهل طبيعي ذلك السمك غير مشاهد أو مشاهد ولكن بصورة غير جيدة، فلا يمكن ضبطه من حيث الأوصاف، فهل يجوز بيعه وهو في الماء من دون التعرف على أوصافه؟ الجواب كلا، لأننا اشترطنا في المبيع أن يكون معلوما، والسمك الموجود في الماء لا يكون معلوما، إذن لا يجوز بيعه. وقد تسأل قائلا، هل إذا ضممنا إليه شيئا معلوما كالقصب الموجود في أطراف الأجمة، إذا ضممناه إلى السمك الموجود داخل الماء، فافرض أن السمك مجهول ولكن القصب معلوم مشاهد، فهذا ضم معلوم إلى مجهول، فهل هذه الضميمة تصحح البيع؟ كما كنا نقول بذلك في غير المقدور على تسلمه أو تسليمه، كالطير أو كالعبد الآبق. العبد الآبق قلنا فيما سبق لا يجوز بيعه منفردا، لأن القدرة على تسليم المبيع شرط في صحة البيع، ولكن إذا ضممنا إلى العبد شيئا يقدر على تسليمه أو تسلمه، كما إذا ضممنا إليه كتابا، فيصح حينئذ بيعه، لأنه إن لم يمكن الحصول على العبد فجميع الثمن يكون مقابل الضميمة. هناك هكذا قلنا، فبالضميمة صححنا البيع. نفس الفكرة، قد يقال هل يمكن تسريتها إلى موردنا؟ فنقول الشيء المجهول منفردا لا يجوز بيعه، ولكن مع الضميمة المعلومة يجوز بيعه، أشبه بضم ما يقدر على تسليمه إلى ما لا يقدر على تسليمه. فكما الضميمة هناك صححت بيع غير المقدور على التسليم، فلتكن هنا الضميمة، ضميمة المعلوم إلى المجهول، مصححة لبيعه. كيف هذا؟ هل يمكن أن يقال به؟ هل صحيح هذا الكلام أو لا؟ الجواب كلا، المجهول لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه حتى ولو ضم إليه ضميمة معلومة. وقياس المقام على ذلك المقام قياس غير صحيح، قياس مع الفارق. والوجه في الفرق هو أنه في مقامنا ما دام السمك مجهولا فبضم الضميمة المعلومة إليه لا ترتفع الجهالة، يبقى الشيء مجهول، يبقى السمك مجهول، ضم الضميمة لا يرفع الجهالة عن الشيء المجهول، وعلى هذا الأساس فيبقى البيع غير صحيح حتى مع ضم تلك الضميمة. وهذا بخلافه في ذلك المقام، فإنه في ذلك المقام أفرض أنه بضم غير المقدور على تسليمه، بضم المقدور إلى غير المقدور يصح البيع، ولا يخرج غير المقدور العبد يعني الآب لا يخرج ولا يصير مقدور التسليم، صحيح، ولكن هناك النص ورد، فالنص هو الفارق. فمقتضى القاعدة في كلا المقامين بطلان البيع، ولكن هناك نص جاء ودلل وأثبت صحة البيع في مسألة غير المقدور على تسليمه، بينما هنا لم يرد النص، فنتمسك بمقتضى القاعدة. فالحصيلة إذن المطلب خلاصته أن السمك في الماء لا يجوز بيعه لأنه مجهول، حتى وإن ضم إليه القصب المشاهد المعلوم، بالرغم من ذلك لا يصح بيعه. وهكذا نقول في اللبن في الضرع، اللبن الموجود، الحليب الموجود في ضرع البقرة أي في ثدي البقرة، ما دام موجود في الثدي هو مجهول، ليجهل مقداره، تجهل أوصافه، فلا يصح بيعه حتى وإن ضم إليه ضميمة معلومة كالقنينة أو كالساطل كالإناء كالظرف الذي يحلب فيه الحليب، أو كالآلة في هذا الزمان، الآلة التي بواسطتها يمتص ويحلب الحليب من ثدي الظرف. افرضوا ضممنا هذه الآلة، هذا الجهاز، إلى الحليب الذي في الظرف، مع ذلك لا يصح البيع. وهكذا الجلود الموجودة على الأنعام، على الخروف أو على الإبل، بيع الجلد لا يصح، بيع الأصواف لا يصح، بيع الأشعار، الشعر على الجلد على الحيوان الحي لا يصح، لأنه ما دام الشعر، ما دام الصوف على ظهر الحيوان فهو غير قابل للوزن، فلا بد من جزه وقطعه، وبعد ذلك يوزن فيباع، ومن الموزونات. على أي حال، فهذه لا يجوز بيعها حتى ولو ضم إليها ضميمة معلومة. وهكذا ما في بطون الحيوانات كبيع الأمعاء، الأمعاء متعارف بيعها، ولكن ما دامت هي في البطن حيث أنها مجهولة فلا يجوز بيعها، بل لا بد من إخراجها ومشاهدتها، بعد ذلك يصح بيعها. وهكذا نقول في بيع مني الحيوان الذي تلقح به الحيوانات، فإنه متعارف تلقيح الإناث بمني الذكر، ونفس المني ما دام في الحيوان حيث أنه مجهول فلا يصح بيعه. ولذلك حينئذ بيع المني وهو في الحيوان لأجل جهالته لا يصح بيعه، وهكذا أحشاء الحيوانات وأصوافها وأوبارها وشعرها ما دام على الحيوانات، وهكذا السمك في الماء، وهكذا الحليب فالضرع، كل ذلك للجهالة لا يجوز بيعه. نطبق العبارة، ولا يجوز بيع سمك الآجام، جمع أجمة، الصفحة في صفحة 273، صفحة 273، ولا يجوز بيع سمك الآجام. الآجام فسرناها، طبيعي أيها الإخوة التعبير بسمك الآجام ليس له خصوصية، سمك النهر أيضا لا يجوز بيعه، الحيوانات التي في البحر أيضا لا يجوز بيعها لأنها مجهولة. فالذكر الآجام، سمك الآجام، تخصيص الذكر بالآجام ليس لخصوصية في ذلك، ليس للاحتراز عن الأنهار والبحار والمحيطات، بل ذلك من باب المثال. ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا للشخص، افرضوا هو ملكي وتركته في الماء، لكن ذلك الشخص المشتري ما دام لم يشاهده فحينئذ لا يصح بيعه وهو في الماء لجهالته. وإن ضم إليه القصب أو غير القصب، على الأصح هنا الضميمة إنما عبر على الأصح لوجود قول يقول على أنه يجوز بيع مع الضميمة، فهو على الأصح يقول لا يجوز بيع حتى إذا ضم إليه قصب الأجماء أو غير القصب من الأشياء المعلومة المشاهدة. وكذا اللبن، يعني لا يصح بيع اللبن، لا يجوز بيع. طبيعي يا إخوان، المقصود من لا يجوز هنا نفي الجواز الوضعي لا نفي الجواز التكليفي، يعني بعبارة أخرى المقصود لا يصح، ولي يعني لا يصح، لا يجوز بمعنى لا يصح، وليس المقصود من لا يجوز هو أنه حرام. مثلا بيع الخمر بنفسه حرام، الربا بنفسه حرام، يوجب العقوبة، حرمة تكليفية مولوية موجودة، عقاب موجود، إثم موجود، ذاك فما يترتب عليه الإثم حرمته حرمة تكليفية، حرمة مولوية. أما الذي لا يترتب على المخالفة فيه العقوبة، وإنما أقصد هناك المعاملة باطلة، هنا يقال الجواز جواز وضعي بمعنى نفي الصحة، فهنا لا يجوز المقصود منه أي لا يصح، ليس المقصود لا يجوز بمعنى أنه حرمة تكليفية تستوجب العقوبة. وكذا اللبن في الضرع لا يصح بيعه، ولو ضم إليه ما يحتلب منه أو ما احتلب، الأصح المناسب كان يقول ولو ضم إليه ما احتلب منه، افترضوا على أنه شيء محلوب يضم إلى الذي في الضرع لا يجوز، وأما الذي يحتلب في المستقبل فذاك أيضا مجهول، لا يجوز أن يكون ضميمة ولا يصحح البيع. فالمناسب أن يقول ولو ضم إليه ما احتلب منه، وكذا ولعله هو هذا المقصود، ما يحتلب منه يعني يحلب أولا وبعد ذلك يجعل ضميمة، هذا لابد أن يكون هذا هو المقصود، وإلا ما يحتلب في المستقبل يعني أبيعك هذا الذي في الضرع مع ما أحلبه في المستقبل، هذا واضح ما يجوز، فلابد المقصود على أنه ما يحتلب يعني يحلب أولا ثم بعد الحل يقال أبيعك هذا المحتلب الذي حلب مع ما في الضرع، لابد هذا هو المقصود، وإلا ذاك واضح بطلانه. وكذا الجلود والأصوات والأوبار والشعر على الأنعام لا يصح بيعه، ولو ضم إليه غيره، غير الشعر غير كذا من الضمائم المعلومة. وكذا ما في بطونها، القلب الذي الأمعاء التي في قلب الحيوان لا يجوز بيعها لأنها غير مشاهدة، بل لا بد من ذبح الحيوان وإخراجه ومشاهدته، حينئذ يصح البيع. وكذا إذا ضمها، يعني إذا ضمها إلى شيء معلوم، مع ذلك بالرغم من ذلك لا يصح البيع. وكذا ما يلقح الفحل، ما يلقح الفحل هو المني، يعني المني أيضا لا يجوز، مني الفحل لا يجوز بيعه لأنه مجهول، مضافا إلى كونه نجس، وإحنا عدنا النجس لا يجوز حسب فتوى صاحب الشرائع، وإن كانت المسألة اختلافية لكن حسب فتوى صاحب الشرائع لا يجوز بيعه لأجل نجس، النجس لا يجوز بيعه، فمضافا إلى النجاسة هو مجهول، فالجهالة إذن مانع من صحة البيع. افرضوا لو بنينا على أنه النجس يجوز بيعه، لكن بالرغم من ذلك المني الفحل لا يجوز بيعه ما دام في صلبي وفي ظهر الفحل ولم يخرج لأجل أنه مجهول. وكذا ما يلقح الفحل، كان من المناسب أن يقول المناسب للتحبير ما يلقح به أو ما يلقح الفحل به، والذي يلقح الفحل به هو المني، فكان من المناسب إضافة كلمة به بعد كلمة الفحل. مسألتان، المسألة الأولى وقد تعرضنا إلى هذا المطلب أيها الإخوة كما ترون على اللوحة، سمك الآجام اتضح أنه لا يجوز بيعه، اللبن في الضرع اتضح أنه لا يجوز بيعه، وهكذا أمور أخرى في العبارة ذكرناها كالأصوات أيضا لا يجوز بيعها. زين، عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى مرتبطة بالمسك. أولا أيها الإخوة لا بد من معرفة صورة مصغرة عن المسك. المسك في الحقيقة دم يجتمع في صرة الغزال، الغزال الحيوان المعروف يجتمع عند سرته، والسرة هي المنطقة التي تكون في وسط الباطن يعبر عنها المنطقة المنخفضة في وسط الباطن يعبر عنها بالسرة. في هذه السرة يجتمع في غلاف الدم ويمضي عليه فترة هكذا يقال، وبعد تلك الفترة شيئا فشيء تنفصل هذا الجلد التي فيها الدم تنفصل عن السرة، وإذا فتحناها هذه الجلدة، هذه الجلدة هي نفسها تسمى بالفأرة، والجمع فأر، فأر وفأرة. إذا فتحنا الجلد هذا الدم تطرأ عليه تغيرات، مواد تطرأ عليه يفرزها الغزال، يتحول إلى مادة أخرى، مادة عطرية المعروفة بمادة المسك التي هي عطر متعارف، عطر متعارف في ذلك الزمان، في الزمان القديم، وموجود الآن أيضا، وغالبا لونه أحمر يكون، ولربما بشكل آخر يكون أشكال له مختلفة. على أي حال، فالمسكو هو دم في الأصل دم للغزال يتجمع في جلدة، وبعد ذلك نتيجة طوارئ عليه تمر إفرازات خاصة من قبل الغزال، يصير ذات رائحة طيبة يعبر عنه بالمسك، فالمسك هو في الأصل دم للغزال. ومن هنا وقع الإشكال، من أجل أنه دم وقع الإشكال في صحة بيعه من جهتين. الجهة الأولى أنه دم في الأصل هو دم، والدم نجس، والنجس لا يصح بيعه، هاي جهة الأولى للإشكال. والجهة الثانية للإشكال هو أن المسك ما دام موجود في هذا الغلاف، ما دام موجود في الفأرة فهو مجهول، والمجهول لا يصح بيعه. إذن جهتان للإشكال توجد، جهة النجاسة وجهة الجهالة، ولكن بالرغم من ذلك يصح بيعه لأجل ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين كانوا يتطيبون بالمسك، فهذا دليل على أنه ليس بنجس، وتعارف أيضا بيعه، فهذا يدل أن الجهالة غير مضرة في هذا المقام، وإن كان الأنسب فتقه وشمه حتى ترتفع الجهالة، وعادة شمه والعفو عادة فتقه والتعرف عليه يكون من خلال إدخال أبرة فيها خيط يثقب بها هذه الجلدة من جانب وتخرج من جانب ثاني، فالخيط حينئذ سوف يمر في وسط المسك، بعد إخراجه يشم الخيط. عملية الاختبار عادة هكذا تتم. على أي حال، الجهالة غير مضرة، كما أنه ليس بنجس لما ذكرنا من الروايات. لذا يقول قدس الله روحه الشريفة: المسك طاهر، ولا تتصورن على أنه في الأصل دم إذن هو نجس، للرواية الدالة على أنه كان يتطيب به المعصومون صلوات الله عليهم. وأيضا يجوز بيعه في فأره، أي في هذه الجلدة. إذن اتضح لنا أن كلمة فأر وهكذا جمعها فأر يأتي لمعنيين، بمعنيين، فأر تارة يأتي، أو الفأر تارة يأتي بمعنى الحيوان الصغير الذي يوجد في البيوت، وفأر له معنى ثاني وهو بمعنى هذه الجلدة التي يتجمع فيها المسك. المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره، أي في هذه الجلدة، وإن لم يفتق، وقلنا فتقه يكون بإدخال الأبرة، الفتق عبارة عن الثقب هنا، وإن لم يثقب وتدخل الإبرة، وإن كان ماذا فتقه، وفتقه أحوط. المسألة الثانية، يجوز أن يندر. هناك مصطلح يسمى بمصطلح الإندار. مصطلح الإندار كما ترون على اللوحة أكتب لكم الإندار. الإندار يعني أنه أحيانا تباع الدهون أو العسل، يباع في ظرف، الدهن متعارف يباع في ظرف، فيوجد مثل ظرف معين بهذا الحجم مثلا فيه كيلوات معينة من الدهن، فأنا أذهب إلى صاحب المحل باع الأدهان وأقول له أشتري منك الكيلو بكذا مقدار من الثمن، ولكن يبقى لابد وأن نعرف كم كيلو في هذه في هذا الظرف، فهو يوزنه فيقول خرج مثلا 5 كيلوات، لكن طبيعي هذه 5 كيلوات قسم منها تقابل الظرف، لعل نصف كيلو أو كيلو يقابل الظرف. إذا أردنا أن نبيع الدهن سوف تحصل جهالة، لأننا لا نعلم مقدار وزن الظرف، وإنما نعلم وزن المجموع، وزن الدهن بانفراده لا يعلم، فكيف إذن نتمكن من البيع ونصحح البيع؟ هنا قال الفقهاء يجوز الإندار للظرف، يعني بعد أن خرج الوزن بمقدار 5 كيلوات يجوز أن ننقص مقدارا تخمينيا، نخمن مقدار الظرف، فعادة يحتمل على أنه كيلو أو 3/4 الكيلو، فإذا فرض على أنه خمننا أنه بمقدار كيلو فنسقط مقدار كيلو، فأقول بعتك هذه الكيلوات 4، لأن المجموع وإن كان 5 لكن كيلو سقط لأجل الظرف، كما ويجوز أن أبيع 5 كيلوات بما في ذلك الظرف، وكل كيلو يدفع له كذا مقدار، يعني أدفع للظرف مقدار ما أدفعه للدهن، فإذا كان لكل كيلو من الدهن أدفع ورقة واحدة نقدية، فأدفع 5 ورقات أوراق نقدية وواحد منها أجزاء الكيلو، هذا مات أيضا يجوز. فإذا يجوز بالتالي أن يوزن المجموع ويسقط مقدار للظرف، فالمبيع يصير 4 كيلوات وأدفع 4 أوراق نقدية، كما ويجوز أن نوزن المجموع، فإذا خرج 5 أبيع 5 كيلوات كل كيلو ماذا بورقة واحدة نقدية فأدفع ماذا 5 أوراق نقدية، هذا أيضا يجوز، لكن طبيعي أستدرك المقدار الذي يسقط تخمينا لأجل الظرف لابد، طبيعي هو لا يمكن ضبطه بالدقة، لابد وأن يكون محتمل الزيادة والنقيصة. وأما إذا فرض حتما المقدار الذي أسقطناه لأجل الظرف وهو كيلو حتما كان فيه اشتباه، يعني حتما وزن الظرف هو 3/4 الكيلو، فإذا كان أو بعبارة أخرى حتما أقل من كيلو، فإذا كان حتما أقل من كيلو فإذا إسقاط الكيلو لا يجوز، هذه خيانة للطرف الثاني. وهكذا إذا كان حتما أكثر من كيلو فإسقاط الكيلو ماذا لا يجوز، خيانة للطرف الثاني. إذن المقدار المسقط لابد وأن يكون احتمال الزيادة فيه واحتمال النقيصة، أما إذا فرض حتما كان زائدا أو حتما كان ناقصا فهذا لا يجوز، لذا يقول قدس الله روحه يجوز المسألة الثانية أن يندر أن يسقط للظروف مقدار ما اسم موصول بمعنى مقدار، أي مقدار يحتمل أن يكون زائدا على وزنه الواقعي، وزن الظرف واقعا، ومن المحتمل أن يكون أنقص. طبيعي هذا في ذلك الزمان أيها الأخوة، وأما في هذا الزمان الظروف ظروف الأدهان وغير الأدهان هي مضبوطة الوزن، ولذا لا نحتاج إلى هذه المسألة، مسألة الإندار. او نفترض في هذا الزمان هناك ظروف بعد لم يعرف وزنها، فايضا يأتي موقع لهذه ومحل لهذه المسألة. ولكن عادة الظروف في هذا الزمان مضبوطة، يجوز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع اي اسقاط ما يزيد، يعني المقدار الذي هو ماذا افترضوا كيلو احنا اسقطنا ولكن كيلو نجزم بانه ازيد من الوزن الواقعي، هذا لا يجوز لان خيانة للطرف الثاني. وكان من المناسب لصاحب الشرائع كما ذكر الفقهاء ان يضيف النقيصة فيقول هكذا: ولا يجوز وضع ما يزيد يعني حتما، او ما ينقص حتما. فكان كلمة ينقص من المناسب ذكرها، لأن كما أنه في صورة الزيادة يلزم خيانة للطرف الثاني، كذلك في صورة النقيصة. إلا بالمراضاة، إلا إذا فرض على أنه الطرف الثاني كان راضيا حتى مع صورة العلم بالزيادة، قال أفرضوا نحن أسقطنا كيلو والكيلو أزيد من المقدار الواقعي حتما، لأن الوزن الواقعي أقل من كيلو حتما، لكن مع ذلك أنا أرضى بإسقاط كيلو، هذا مطلب ثاني. ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع. قلت يجوز كلا الأمرين، يجوز إسقاط مقدار للضار، فيعني 4 كيلوات المبيع يصير وأدفع 4 أوراق نقدية، كما ويجوز أن أبيع عن الظرف والمظروف، يعني أجعل المبيع 5 كيلوات وأدفع 5 أوراق نقدية ويكون الظرف والدهن معا للمشتري، هذا ما أيضا يجوز. فيحسب للظرف ما يحسب للمظروف للدهن، وليس المبيع هو خصوص المظروف، بخلاف على الحالة الأولى المبيع خصوص المظروف. أما هنا في قوله ويجوز بيعه مع الظروف، المبيع يكون المجموع الظرف والمظروف، ويجعل ماذا قيمة للظرف كما يجعل للمظروف للدهن. وأما الآداب كما ترون على اللوحة، الكلام يقع في آداب التجارة بعد مسألة المسكي والإندار، يقع الكلام في آداب التجارة. للتشريع الإسلامي آداب ينبغي لمن يتاجر، لمن يجري البيع، وكل معاملة من المعاملات من الراجح له، من المفضل له، من المستحب له، أن يتحلى ويتصف بهذه الآداب الإسلامية التي تدل وتنبئ عن مدى ثقافة الإسلام وأدب الإسلام وعلو الإسلام، وأنه القمة في تشريعاته وآدابه. من جملة طبيعي هذه ليست بواجبة، وإنما حينما يقال آداب يعني مستحبات، يعني من المفضل مراعاتها. من جملة تلك الآداب هو التفقه في التجارة، فإذا أردت أن أتصدى لعملية البيع، بما أن للبيع أحكام في التشريع الإسلامي، فمن المناسب للبائع أن يتفقه ويتعلم تلك الأحكام، خوف أن يرتكب في يوم من الأيام معاملة محرمة أو معاملة باطلة. فالأدب الأول والمستحب الأول هو التفقه في المعاملة التي يريد الشخص أن يتولاها ويمارسها ويباشرها ويجريها، والأدب الثاني هو أن يسوي بين المتبايعين، بتعبير آخر لو فرض أنه 10 أشخاص يجيئون ويشترون مني، فينبغي أن أسوي بينهم في الإنصاف، لا أنه على شخص أربح كثير وعلى شخص ثاني أربح قليل أو لا أخذ الربح، لمجرد أن هذا إنسان شريف في المجتمع مثل وذاك ليس بشريف. مجرد هذه الموازين التي لا يعتبرها الإسلام، هذا غني وهذا ليس بغني، هذا وزير وهذا ليس بوزير، فالوزير أربح عليه أقل وذاك أخذ منه زائد، هذا في الإسلام لا ينبغي ولا يصح للمؤمن، لا نقول محرم لأنه الشخص من حق هذا الشيء أن يبيع بربح أعلى أو أقل على أي من يريد، لكن ليس من الإنصاف هذا المعنى. فالتسوية بين من يشتري مطلوبة في الإسلام، وكذا من المستحبات ومن الآداب أنه لو تمت عملية البيع وجاءني المشتري نادما قال ندمت حينما اشتريت هذا، ندمت على شرائه، فأقلني يعني افسخ البيع، أقلني أقال الله عثرتك يوم القيامة. هنا لا يجب علي أن أقول له أقلتك وقبلت إقالتك. أقلني بمعنى أطلب طلب التنازل عن البيع وعن عملية البيع، يعني طلب للفسخ بعبارة أخرى. فأنا وإن كان لا يجب علي أن أقول له أقلتك ورضيت بالإقالة، ولكن من المستحب والمفضل للمسلم الإقالة إذا طلب ذلك الطرف الإقالة. ومن الآداب الإسلامية تشهد الشهادتين حينما يبيع البائع السلعة، يقول أشهد أن لا، حينما يبيع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويكبر أيضا، هذا التشهد تشهد الشهادتين والتكبير، الله أكبر، يعني مستحب حين الشراء، مستحب حينما الشخص يشتري. وهكذا من المستحبات والأمور المفضلة أن الشخص دائما يأخذ ربحا أقل ناقصا حينما يريد أن يأخذ الربح، وحينما يريد أن يدفع من المناسب له أن يدفع راجحا. فالمشتري الذي يدفع الأرباح يدفع ربحا للبائع، من المفضل له من جهته هو مهما أمكن يحاول أن يربح البائع أكثر. وفي نفس الوقت من المناسب والمفضل للبائع أن لا يقلل، أن لا يضغط على المشتري، يأخذ أرباح أقل. فكل منهما يحاول أن لا يقلل أموال الآخر ولا يربح على الآخر أكثر. هذه آداب، وهناك آداب ينبغي تركها. أطبق العبارة هنا بعدين على البقية. يقول قدس الله روحه: وأما الآداب فيستحب أن يتفقه فيما يتولاه، أي في المعاملة التي يتولاها، خوف أن يرتكب معاملة باطلة أو محرمة، وأن يسوي بين الأدب الثاني هذا، وأن يسوي البائع بين المبتاعين، المبتاع والمشتري، بين الجمع مبتاع والمبتاع والمشتري، بين المشترين في الإنصاف، لا أنه يربح على واحد أكثر من الآخر، هذا خلاف الإنصاف، ومن الراجح التسوية بينهم في مقام في الإنصاف، يكون منصفا مع الجميع بدرجة واحدة. وأيضا من الآداب أن يقيل من استقاله، أي من طلب منه الإقالة، المشتري إذا طلب الإقالة يستحب للبائع، وهكذا البائع إذا طلب الإقالة يستحب للمشتري أن يقيل ويقبل الإقالة يعني ويفسخ، وأن يشهد الشهادتين ويكبر الله سبحانه متى إذا اشترى، يعني المشتري يستحب له أن يتشهد الشهادتين ويكبر. بعد ومن الآداب أن يقبض لنفسه ناقصة، يعني يأخذ ربح لنفسه ناقص، لكن في مقام الدفع يعطي راجحا، يعني يعطي ربحا راجحا وكثيرا. هذه آداب. وهناك أشياء ينبغي التحرز منها أو عنها، أمور مكروهة ينبغي للمؤمن هجرها وعدم فعلها، من جملتها مدح السلعة. يكره للبائع حينما يبيع شيئا أن يمدح سلعته، كما وفي نفس الوقت يكره للمشتري، يكره للمشتري أن يذم السلعة التي يشتريها، فلا هذا يمدح ولا ذاك يذم. وهكذا ينبغي التحرز عن الحلف واليمين حين البيع، كلمة والله بالله ينبغي للبائع وللمشتري هجرها، لأن الله أجل من أن يذكر في مقام البيع. وهكذا ينبغي التحرز وترك البيع في المواضع المستترة، لأن في مواضع الظلام، في مواضع التي يحصل فيها الستر والظلام، لا تعرف العيوب، فينبغي الذهاب إلى مكان مضيء كيما يطلع المشتري على عيوب المبيع والبائع يطلع على عيوب الثمن. وهكذا ينبغي ترك الربح على المؤمن مهما أمكن إلا في حالات الضرورة، التي يحتاج فيها البائع إلى ربح لكي يقتات ولكي يرتزق ولكي يعيش. هنا مقدار ما يحتاجه يأخذ بذلك المقدار ربحا، أما بالمقدار الزائد على ذلك، بالمقدار الزائد على الضرورة، ينبغي أن يترك البائع الربح، طبيعي على خصوص المؤمنين، وأما على غير المؤمنين فليربح عليهم. وهكذا يكره أخذ الربح على من يعده بالإحسان. أحيانا البائع يقول لأشخاص، يقول تعال إلى محلي وأنا أعطيك السلعة بسعر مخفض جدا، فيأتيه هذا وعدته أنا بالإحسان، أنا البائع وعدت هذا الشخص بالإحسان أن أحسن إليه، فينبغي أن لا أربح عليه لأنني وعدت. والمؤمن إذا وعد وفى، ينبغي أن يفي بوعده. وهكذا يكره المعاملة، تكره المعاملة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت وقت معد للعبادة، فينبغي ترك المعاملة في هذا الوقت الشريف، أي ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، الذي هو يكون ساعة ونصف تقريبا أو أكثر من ذلك أحيانا أو أقل. في هذه الفترة ينبغي ترك المعاملة. وهكذا ينبغي للشخص أن لا يدخل السوق أولا، يدخل السوق بعد متأخرا. هناك بعض الأشخاص أول الصباح أول من يدخل إلى السوق هو يدخل، هذا ليس بجيد، هذا في المساجد جيد، في مساجد العبادة، في أماكن العبادة، من المرجح للمؤمن أن يسارع إلى الخيرات، يدخل إلى المسجد هو أولا قبل غيره. أما إلى السوق، الإقبال على الدنيا، هذا إقبال على الدنيا، لا ينبغي له أن يقبل هو أولا ويتسابق إلى الدنيا قبل غيره. وهكذا ينبغي ترك المعاملة مع الأدنين. الأدنين هناك أشخاص جمع دني أو أدنى، هناك أشخاص ليست لهم مكانة اجتماعية ولا يهتم، أو بالأحرى لا يهتم بالإحسان إليه، يعني تربح عليه أو لا تربح عليه، تعطيه أو لا تعطيه، لا يؤثر فيه شيء، فلا يهتم بهذه الأمور أبدا لضعته ولحقارته. مثل هذا الإنسان يكره معاملته. وهكذا يكره معاملة ذوي العاهات، يعني بعبارة أخرى الذين فيهم عاهة ومرض معين، كافرضوا على أنه مقطوع الأيدي وأشباه ذلك. وهكذا يكره التعرض للكيل، لعملية الوزن والكيل، من شخص لا يعرف كيفية الكيل والوزن. وهكذا يكره بعد أن تمت المعاملة، يكره أن يأتي المشتري ويطلب من البائع تنقيص الثمن، إذ الفرض تمت المعاملة وتعين الثمن، فمكروه له أن يأتي ويطالب بإنقاص الثمن. وهكذا يكره وقت نداء الدلال، لأن متعارف في حين البيع في الأسواق الكبيرة يقف دلال سمسار، يقف لينادي بسعر السلعة، حينما ينادي بسعر السلعة لا ينبغي لشخص أن يزيد في سعر السلعة، وإنما بعد أن يفرغ الدلال من كلامه يتكلم ذلك الطرف المقابل ويقول أنا أزيد بمقدار كذا. انظر إلى دقة الإسلام في آداده وفي تشريعاته، كيف لم يرد الإسلام الضوضاء، وإنما أراد الانتظام والآداب والمعيشة الهادئة. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يترك الدخول في معاملة الغير. لو فرض أن شخصين يتعاملان، رأيت شخصا يتعامل مع ثاني، يكره لي أنا أن أدخل بينهما وأدفع زيادة في سبيل أن أأخذ أنا السلعة، أنا أشتري السلعة في سبيل أن يبيع إلي الباع، كلا، وإنما أنتظر. إذا فرض أعرض هذا الشخص ولم يرد شرائها، حينئذ أنا أذهب وأتصدى لشرائها، أما قبل ذلك فلا. وهكذا يكره أن يتوكل حاضر لباد، يعني بعبارة أخرى هناك أشخاص يعيشون خارج المدينة، هذا يعبر عنه بباد من البادية، يعيش خارج المدينة، يكره لمن هو داخل المدينة أن يصير وكيلا لمن هو خارج المدينة، لمن هو من أهل البادية. فوكالة الإنسان الحاضر من أهل المدينة المدني يكره أن يصير وكيلا في معاملة لشخص ماذا؟ خارج. بل ينبغي هو ذلك الشخص الخارج يأتي إلى السوق فلعله يربح عليه مثلا، أو هو يربح أكثر. عادة ماذا؟ يؤخذ منه ربح، يؤخذ عليه ربح أكثر، يعني هو يخسر ماذا؟ أكثر، لأجل أنه لا يعرف أسعار البلد. ولا بأس أن يربح المسلمون بعضهم من بعض، بينما إذا صار المدني هو وكيلا عنه بما أنه عارف بالأسواق وبأسعار الأسواق، فلذلك الأرباح حينئذ قد تقل حينئذ للمؤمنين. نطبق العبارة، لذا يقول: وأما ويكره مدح البائع لما يبيعه، وهكذا ذم المشتري لما يشتريه. بعد وأيضا يكره اليمين على البيع لأن الله أجل كما قلنا. بعد والبيع في موضع يستتر فيه العيب، تستتر فيه العيوب، مواضع الظلام. وهكذا الربح على المؤمن مكروه إلا بمقدار الضرورة، إلا مع الضرورة للمعيشة مثلا. وهكذا مكروه الربح على من يعده بالإحسان، من يعده البائع بأن يحسن إليه. وهكذا السوم أي المعاملة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا موضع للعبادة، وقت عبادة. وهكذا الدخول إلى السوق أولا، ينبغي المسارعة إلى دخول المسجد أولا لا إلى السوق، مواضع وهكذا مبايعة الأدنين الذين كما بينا المقصود منهم، وذوي العاهات أصحاب العاهات، وهكذا التعرض للكيل والأكراد، والتعرض للكيل أو الوزن، يكره التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه، يعني إذا لم يعرفه، لم يعرف كيفية البيع، كيفية الكيل والوزن. وهكذا الاستحطاط من الثمن أي طلب الحظ، طلب التنقيص من الثمن بعد العقد، بعد ما تم العقد يكره تقليل الثمن من طلب المشتري من البائع أن يقلل الثمن. وهكذا الزيادة في السلعة مكروهة وقت النداء أي وقت نداء الدلال، يسكت الواقفون بعدما يفرغ يتكلم هذا إذا أراد الزيادة. وهكذا يكره دخول المؤمن في سوم أخيه، يعني المؤمن على الأظهر، إنما قال على الأظهر لأن هناك رأي بالتحريم، وإنما إذا أعرض ذاك هذا يدخل. وهكذا يكره أن يتوكل حاضر لباد، أي الحاضر المدني يصير وكيلا للشخص البادي أي القروي. وقيل يحرم هذا، والأول أشبه أي أنه مكروه وليس بمحرم هذه الوكالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.